اجتماع ثلاثي بحضور وزير الخارجية الإيراني في بغداد يناقش الأحداث في سوريا. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ويستهدف مجددا المعابر الحدودية مع سوريا. وعشرات الشهداء بمحيط مستشفى كمال عدوان بغزة، والقسام تستهدف قوة راجلة من 50 جنديا صهيونية. حياكم الله، لم بحضراتكم للتفاصيل. عقد اليوم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق في بغداد في ضوء التطورات التي تشهدها سوريا، بهدف التنسيق وإجراء المشاورات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كذلك التقى برئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني، الذي أكد أن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها. كما التقى عراقشي بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إذ بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة، خصوصا ما يجري على الساحة في سوريا. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يتواصل تقدم ما أسماهم بالمعارضة في سوريا من دون مشاكل، معتبرا أن الهدف المقبل بعد سيطرة الفصائل المسلحة على إدلب وحماة وحمص هو دمشق. وفي تصريحات صحفية قال أردوغان إنه وجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لتحديد مستقبل سوريا معا، لكن لم يتلق ردا إيجابيا بشأن هذه المسألة. ومؤخرا أكد الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات بل الدول التي تدعمهم، في إشارة إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتركيا. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن لا صحة للأنباء الواردة في صفحات المسلحين بشأن انسحاب الجيش من مدينة حمص، مضيفة أن قواته تنتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات إضافية. وقبل ذلك أعلنت الدفاع السورية عن استهداف مدفعي وصاروخي وجوي بالاشتراك مع الطيران الروسي لآليات وتجمعات المسلحين في ريفي حماة الشمالي والجنوبي، ما أوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوفهم. كذلك صد الجيش السوري هجوما لمسلحين من الحزب التركستاني والأوزبك والطاجيك في ريف اللاذقية، كما أحبط هجوما للمسلحين على جبل تركمان بريف اللاذقية. قال وزير النقل اللبناني علي حمية أن غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا، هما معبر العريضة في شمال البلاد ومعبر جوسيه في شرقه. وفي السياق أفادت مصادر إعلامية بخروج معبر جوسيه عن الخدمة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني أن لجنة الإشراف الخماسية الخاصة بآلية تنفيذ ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان وحزب الله تعقد اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن عددا من أعضاء اللجنة أجروا جولة جنوب نهر الليطاني للإطلاع على الواقع الميداني. للمزيد بشأن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على لبنان نتابع التقرير التالي.
لليوم السابع على دخوله حيز التنفيذ، لم تتوقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان على لبنان رغم حراك سياسي للجم تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا بعد رد المقاومة التحذيري على هذه الخروقات منذ أيام. قوات الاحتلال وإثر دخول الجيش اللبناني إلى بلدة شبع قامت بتجريف الطريق الرابط بين البلدة ومنطقة بركة النقار، وأقامت سواتر ترابية في بلدة شبع الجنوبية. وأفادت مصادر صحفية الصحفية أن انتشار الجيش اللبناني وصل إلى المدرسة الرسمية جنوبي البلدة، ولم يتمكن من الوصول إلى موقعه السابق بسبب وجود قوة إسرائيلية في المنطقة. وفيما عمدت قوات الاحتلال إلى تفجير منازل في بلدة يارون، استهدفت فرق الدفاع المدني اللبناني أثناء عملها في رفع الأنقاض والبحث عن شهداء في الناقورة. كذلك وثقت مشاهد تمدد وتوغل دبابات الاحتلال في مدينة الخيام، وتحديدا في أماكن لم تتمكن قوات الاحتلال من دخولها خلال معاركها ومواجهاتها مع المقاومة. هذه الخروقات الإسرائيلية تأتي في ظل التأخير في تشكيل اللجنة الخماسية التي ستجتمع بحسب مصادر صحفية بغضون 48 ساعة برئاسة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز وممثلين عن لبنان واليونيفيل وكيان الاحتلال وفرنسا والولايات المتحدة. وبحسب تلك المصادر فإن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين سيزور بيروت قريبا لمواكبة عمل لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف العدوان على لبنان. جيفرز والوفد العسكري المرافق له بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأوضاع الميدانية منذ بدء سريان الاتفاق وحتى الآن، متطرقين إلى عمل ومسؤوليات ومهام لجنة مراقبة الاتفاق. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من جانبه صرح أن الأولوية هي في الوصول إلى استقرار طويل الأمد وانتخاب رئيس للجمهورية، لافتا خلال لقائه وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إلى السعي في أن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أوضح أن حزب الله ملتزم بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بينما تجاوزت الخروق الإسرائيلية 80، مشيرا إلى أن الحزب لن يبقى صامتا عن الخروق الإسرائيلية.
نواصل النشرة. استشهد صباح اليوم أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منازل بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. أضافت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اقتحمت مجددا مستشفى كمال عدوان وأجبرت المرضى والجرحى على مغادرته، كما أفادت باندلاع حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهية إثر قصف إسرائيلي ومناشدات لإنقاذ السكان. وفي آخر حصيلة لها أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 44,550 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات 105,000 جريح. في الخبر الأخير في هذه النشرة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية. جاء ذلك بعد أن أوقعت المقاومة الفلسطينية قوة مشاة إسرائيلية في كمين مركب تمكن المقاومون من خلاله بتفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة بزخات من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة. كما تصدت المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومخيم بلاطة. في الختام نذكر بأبرز العناوين. اجتماع ثلاثي بحضور وزير الخارجية الإيراني في بغداد يناقش الأحداث في سوريا. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ويستهدف مجددا المعابر الحدودية مع سوريا. وعشرات الشهداء بمحيط مستشفى كمال عدوان بغزة والقسام تستهدف قوة الراجلة من 50 جنديا صهيونية. نشرتنا انتهت، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى الأوائل في إيران، أما عند 7:27 نقدم إليكم العدل المنتظر. أما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية عند 8 وعلى مدى 10 دقائق. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 8:24، أما عند 8:40 نقدم إليكم علي في القرآن، وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. عند 9:10 تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد حدث وحوار نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. أما عند 10:10 تستمعون إلى العطار والآفاق المعرفية. عند 10:19 تستمعون إلى حجاية ويهنى، أما عند 10:34 نقدم إليكم فاطمة في القرآن والسنة، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 10:49، أما عند 11:00 وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. أما عند 11:20 نقدم إليكم فقرات برنامج فلسطين اليوم، وهي مع الشهداء، وبعد ذلك واحة الصبار وعز الدين القسام. شكرا لحسن المتابعة، وفي رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها لكم أينما كنتم، ونحن نلقاكم من جديد من خلال جولة أخرى بين 10 في إيران في مجال الشعر. رجينا أن نقدم لكم ما يحظى بحسن إصغائكم وطيب متابعتكم، كونوا معنا.
معنا الكرام، رح جزر مهتاب أو طريق نور القمر اسم أول مجموعة شعرية للشاعرة المرحومة السيدة طاهرة صفار زادة، التي نظمت أولى أشعارها في 13 من عمرها، ومن جملة مجامعها الشعرية الأخرى رنين في الدلتا والسفر الخامس ومبايعة اليقظة والرجال المنحنون واللقاء. وفي الحقيقة فإنما تجسد بشكل واضح في أشعار طاهرة صفار زادة على مر الزمن هو الإبداع والابتكار وحيوية الشاعرة وتحركها من أجل الوصول إلى القالب المطلوب، وهي لم تتأثر في ذلك بأي شاعر آخر، ويمكننا أن نرى تعاطفها مع أمة الإسلام في أشعارها، مثل قولها:
راه شما و ما خلق فلسطين، راه تمام خلقهای تحت ستم، از معبر شکنجه سلطه به هم پیوسته است. ما راه را دنبال می کنیم، دنبال این همه تابوت سرخ بر شانه های روشن حق. ما راه را دنبال می کنیم و فتح با ما خواهد بود.
ندعوكم الآن مستمعينا الكرام للاستماع إلى ترجمة تلك المقطوعة الشعرية. طريقكم وطريقنا وطريق شعب فلسطين هو طريق كل الشعوب الرازحة تحت الظلم، مترابط من خلال تعذيب السلطة. نحن سنواصل الطريق على أثر كل هذه التوابيت الحمراء على أكتاف الحق المضيئة. سنواصل الطريق وسيكون النصر لنا. مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، يعد الشاعر علي موسوي قرمارودي من جملة أبرز الشعراء المعاصرين الآخرين في إيران، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة طهران في اللغة والأدب الفارسي، ويعد من الشعراء الذين عبروا عن معتقداتهم الدينية في قالب الشعر من خلال الاستناد إلى الأحداث والروايات. قال الشاعر قرمارودي في جانب من قصيدته العاشورائية: انطلاق ضياء المرآة في وصف الإمام السجاد عليه السلام في ملحمة كربلاء التي حدثت سنة 61 للهجرة.
آری بروز واقع بیمار بوده ای، اما زخیر بحر دل یار بوده ای. با امر حق به فاجعه نزدیک مانده ای، دور از نگاه تیره اغیار بوده ای. در آن سبک بدن تب سنگین چه کرده بود که از آن شبان روز گرانبار بوده ای. ماندی وزان امامت حق زنده ماند و باز در هر نفس شهید به تکرار بوده ای.
مستمعین الکرام لنستمع الان الى ترجمه الاشعار السابقه. نعم، كنت مريضا في يوم الملحمه، ولكنك كنت الذخيره لقلب الحبيب. بقيت قريبا من الفاجعه بامر الحق، بعيدا عن النظرة القاتمة للآخرين. ماذا فعلته الحمى بذلك الجسم النحيف بحيث بقيت ثقيل الحمل منذ ذلك اليوم والليلة؟ بقيت فبقيت إمامة الحق حية ببقائك، وبقيت مكررا في نفس كل شهيد.
تضم الأعمال الشعرية للشاعر علي قرمارودي 9 مجاميع شعرية، هي العبور وتحت سقيفة نخيل الولاية، ونشيد الزخات، وحشيش الخزامة، وخط الدم، والقطاف، ومختارة شعرية، ومجموعة حتى الممالك الضائعة.
مستمعينا الكرام، من بين الأسماء اللامعة الأخرى في تيار الشعر الثوري في إيران الشاعر نصر الله مرداني. كانت أشعاره ذات أجواء سياسية قبل انتصار الثورة الإسلامية من عام 1974 وحتى العام 1979، وقد صور في أشعاره حالة الرعب والخوف التي كانت تهيمن على المجتمع قبل الثورة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية واندلاع الحرب المفروضة على إيران، نفخ الشاعر مرداني روح الشجاعة في أرواح المقاتلين، وتتمتع مجموعته الشعرية كتاب دم التراب بأهمية خاصة لتأثيرها التاريخي في مسار شعر الثورة وفي رواية الدفاع المقدس للشعب الإيراني. وقد كتب موضحا إحدى الغزليات في هذه المجموعة قائلا: كتبت هذه القصيدة خلال لحظات انطلاق هجوم عملياتي والفجر، وأنا مع المقاتلين المدافعين عن الإسلام في المواضع. يقول مرداني في هذه المجموعة الشعرية:
در خم خورشیدی دل جوش جوشی دیگر است، می فروش عشق اینجا می فروشی دیگر است، باده توحید می جوشد به جام عاشقان، در میان باده نوشان نوش نوشی دیگر است.
طيب مستمعين الكرام، وإذا ما أردنا أن نترجم المقطوعة الشعرية السابقة قلنا: في خم القلب الساطع الغليان غليان آخر، خمرة التوحيد تغلي في كؤوس العاشقين، الارتشاف منها ارتشاف من نوع آخر بين مرتشفي الخمرة.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم، ولقاؤنا معكم يتجدد بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامج الأوائل في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، أينما كنتم أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب. طابت أوقاتكم، ها نحن معكم في برنامج العدل المنتظر في مواضيعه المهدوية المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتثقف بالثقافة المهدوية الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من السائرين ومن الثابتين على ولاية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم والعزيز ضيف البرنامج، سماحة الأستاذ في الحوزة العلمية، سماحة الشيخ سليم المولوي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة معنا. وهذه المواضيع المهمة سماحة الشيخ حول المغرب العربي في عصر الظهور. اسمح لي أقف عند فاصل قصير ثم نرجع إن شاء الله معكم ونبدأ الحوار المهدوي والثقافة المهدوية وما يرتبط بالدول في عصر ظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير، سوف نعود إليكم ونبدأ برنامج العدل المنتظر. عودة مجددة معكم مستمعينا الأكارم، ونبدأ معكم الحوار المهدوي في برنامج العدل المنتظر، وموضوع هذه الحلقة المغرب العربي في عصر الظهور. سماحة الشيخ سليم المولوي معنا. سماحة الشيخ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
حول المغرب العربي في عصر الظهور، في بعض الروايات مما يرتبط بالبربر، من هم البربر؟ ما علاقتهم بالمغرب العربي أساسا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واقعا أنه هذه القبائل، قبائل البربر، هي تسكن شمال أفريقيا ودول المغرب العربي، ويصطلح عليها في الوقت الحاضر باسم الأمازيغ. وهؤلاء ما زال الكثير منهم موجود ويحتفظون بلغتهم ويحتفظون بتقاليدهم، وأنهم الكثير من مواطني هذه الدول هم بالحقيقة ترجع أصولهم إلى تلك القبائل، قبائل البربر طبعا. وليس من الغريب، لكنه إذا رجعنا إلى تاريخ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخاصة عند الرواية التي وردت في الإرشاد عن الشيخ المفيد في الجزء الثاني الصفحة 215، يتطرق إلى مسألة البربر بأنها في الرواية أنه حميدة أو حميدة زوجة الإمام الصادق عليه السلام، والدة الإمام الكاظم، هي كانت من هؤلاء، من تلك الأقوام، فتنسب إليهم. وقال والتي ولد الإمام الكاظم في منطقة الأبواء في سنة 28 و100، قال كان مولده الكاظم عليه السلام بالأبواء سنة 28 و100، وأمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية. إذن أم الكاظم أيضا كانت من هذه القبائل. وطبعا البربار هم يشكلون تقريبا 75% من سكان المغرب والجزائر وليبيا، نعم، وهم الذين الآن يشكلون أغلب تلك البلاد العربية.
جيد جدا، ممتاز. إذن هؤلاء هم البربر، وكما تحدثتم ورد في الروايات. جيد جدا. أكو حركة في المغرب العربي في عصر الظهور، لو أردنا أن نتحدث حول هذه الحركة، ومن هو قائد الحركة المغربية في عصر الظهور؟
واقعا أنه الحديث عن حركة المغرب وكيف بدأت وكيف انتهت، الروايات حدثتنا بشكل مفصل ابتداء من أول يوم، وذلك لارتباط المغرب العربي، وكما بينا في الحلقة السابقة،
نعم،
بارتباطهم بالثقافة الأموية، وتقريبا أنهم قد تشبعوا بهذه الثقافة لدرجة هروبهم من بغداد على يد أبي العباس السفاح وأبي مسلم الخراساني، وقاما هذان العباسيان أبو جعفر المنصور وأبو العباس السفاح بمطاردتهم إلى أن ذهبوا إلى المغرب، ومن المغرب أرادوا أن يبقوا بالمغرب، لكن أنه عدوهم اللدود الفرس الذين هم قاموا بالثورة العباسية وسلموها إلى العباسيين، أقصد أبي مسلم الخراساني، واستقروا في المغرب، ثم استطاعوا أن يهربوا إلى بلاد الأندلس ويشكلون إلى إسبانيا ويشكلون الدولة الإسلامية على يد صقر قريش، لكنهم بين فترة وفترة تشبعهم كانوا يهجمون على بلاد المغرب، يعني على المغرب في تلك الفترة، لأنه الدولة العباسية كانت لا تستطيع في أوج بدايتها، فلا تستطيع من هؤلاء، فكانوا يغيرون عليهم من الأندلس، فما بأيديهم إلا أن يضعوا الفرس باعتبارهم القيادة التي شكلت الدولة العباسية أن يضعوهم في المغرب، فكان عدوهم اللدود ماذا؟ أنه الفرس. ارتباط الفرس وباعتباره أنه الدولة العباسية أقامت بمبدأ يالي ثارات الحسين، يعني أسست الدولة العباسية على أساس ماذا؟ على أساس تسليمها لأهل البيت.
أحسنتم.
لكن أنه هؤلاء الذين تسلطوا بعد ذلك تنكروا لهذا المبدأ وقاموا بقتل أبي مسلم الخراساني وصاحبه والانفراد بالسلطة.
أحسنت.
فبعد هذا الأمر
سمحت الشيخ، عفوا إذا تسمح لي أقف عند فاصل ونكمل الحوار معكم في قضية الحركة المغربية وقائد الحركة المغربية في عصر الظهور، وهذه المقدمة الجميلة في ما يرتبط في قائد الحركة المغربية في عصر الظهور. أحبتنا مستمعينا الأكارم، ابقوا معنا، نعود إن شاء الله إليكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل.
فجر للأحرار، المهدي أمل يطلق في الدنيا هيهات، المهدي يصدح إن حسينا لا مهات، المهدي فجر للثارات، المهدي قادم ناصر للثوار، المهدي زائر شاهر سيف الثار، المهدي فجر للأحرار، المهدي قادم ناصر للثوار، المهدي زائر شاهر سيف الثار، المهدي فجر، المهدي أمل يطلق في الدنيا هيهات، المهدي يصدح إن حسينا لا مهات، المهدي فجر للثورات.
قبل الفاصل توقفنا عند هذا السؤال مع سماحة الشيخ المولوي ضيف البرنامج، من هو قائد الحركة المغربية في عصر الظهور؟ نكمل الحوار.
نعم، فلذلك أنه وضعوا الفرس بارتباطهم بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فاستمر العداء هكذا، فلذلك في عصر الظهور الروايات اللي وردت عن هؤلاء الذين تعشعشت في أفكارهم الثقافة الأموية، لدينا هنا مثلا الروايات الواردة بهذا الموضوع، حدثنا نعيم وحدثنا عبد الله ابن مروان عن أرطأة عن تبيع عن كعب قال إذا دارت رحى بني العباس وربط أصحاب الرايات السود خيولهم،
نعم
طبعا الرايات السود يقصد بهم خراسان، نعم يزينون الشام ويهلك الله لهم الأصعب ويقتله وعامة أهل بيته على أيديهم حتى لا يبقى أموي واحد منهم إلا هارب ومختفي ويسقط السعفتان، يعني يقصد بنو جعفر وبنو العباس، ويجلس ابن انظر ويجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشق.
نعم،
يعني هذه المجموعة هي التي سوف تتسلط على منبر الشام،
نعم،
على منبر دمشق. ويخرج البربر إلى سرة أو إلى سدة الشام، فهو علامة خروج المهدي عليه السلام. هذه الرواية في الملاحم والفتن في الصفحة 124.
جيد.
الرواية التي وردت عن الإمام الباقر عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا جاء واختلف الرمحان بالشام لن تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشوب المخلوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية وماذا في من دمشق. قال لها: حرست. إذن عندما كان ذلك، قال: وانظروا خسف القرية والذي هو في دمشق، ويبدأ من منطقة يقال لها حرست. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس،
نعم،
حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانظروا خروج المهدي. وهذه الرواية في الغيبة للنعماني في صفحة 317.
جيد.
ولدينا في، يقول: وإقبال رايات سوت، يقصد خراسانية، من قبل خراسان، وخروج اليماني وظهور المغربي بمصر وتملكه للشامات. إذن يبدو لنا بشكل واضح أن هنالك ثلاث رايات سوف تظهر في عصر الظهور، واحدة منها هي رايات المغرب العربي، رايات البربر، الذين هم سوف يكون لهم شأن مع السفياني.
جيد. الظاهر حسب هذه الروايات سماحة الشيخ وما تتفضلون به، أنه أكو علاقة بالسفياني بين قائد الحركة المغربية وهذه الحركات المغربية التي تكون في أباني عصر الظهور، وحركتهم علاقتها بالسفياني ما هي؟ يعني شنو العلاقة الوثيقة اللي بينها وبين السفيان؟
جيد، أحسنت. العلاقة المرتبطة بين قائد الفرقة المغرب العربي وبين السفياني، باعتبار أنه هذا في بداية الأمر يكون تحت إمرة السفياني، لكنه بعد ذلك من خلال الروايات الواردة لدينا يصبح في أوج القوة التي تصبح مسيطرة على الجزيرة وعلى الشام وعلى العراق. فبدل الفرقة تصبح لديه ثلاث فرق، فيغار ويصاب بالغرور، فيخرج عن ولاية وسلطة السفياني. لذلك السفياني يحاربه، فتلك الفرق تتخاذل وتتقسم، وكما في الروايات.
يعني في بداية الأمر هناك كان علاقة وثيقة
تحت
ومشاركة وتحت الإمرة، لكن ينفصل في نهاية الأمر، ينفصل قائد الحركة المغربية وهذه الحركة عن السفياني ما يصيبه من غرور بنفسه. هذا ما تفضلتم،
نعم،
به. جيد جدا. اسمح لي أقف عند فاصل أيضا وأعود لكي نكمل الحوار إن شاء الله.
أين بقية الله؟ التي لا تخلو من العترة الهادية، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده.
نعود لكي نستمع لضيفنا الكريم ومعلومات أخرى حول المغرب العربي في عصر الظهور. حياكم الله سماحة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
إذن فالألوية تتحرك من المغرب العربي،
نعم،
في المحرم، في شهر محرم،
نعم،
باتجاه الإسكندرية في مصر. قائدهم رجل أعرج من كندة، كنيته أبو عبد الرحمن، وربما يكون من برقة. يقاتلون الروم الذين هم بنو الأصفر،
نعم،
التي نزلت بالإسكندرية، وينتصر عليهم بل ويجليهم، ثم يستمرون شرقا ويستولي على حكم مصر. وتقول الروايات: وويل لمصر وما يحل بها منهم، ويقولون أنهم سوف يصل إلى الأردن ويستولي على الأردن، ويستمرون شمالا وسيؤولون على دمشق ويستولون عليها، هنا فتقع الرجفة من شدة القتل وسفك الدماء، وينقعر غرب مسجد دمشق، ثم يدخلون حمص، ثم يتوجهون إلى فامية، ثم تجتمع أهل المشرق وأهل الشام وكل المغرب، ويكون ساحة الحرب هي الشام.
ساحة الحرب الشام،
الشام تكون هي موقع ومركز الحرب،
نعم.
وبعد الانتصارات ماذا يصيبه؟ الغرور، فيقاتلهم السفياني ويموت قائدهم.
إذن
أبو عبد الرحمن
السفياني يقاتل هذه الحركة،
يقاتل هذه الحركة،
إصابة صاحب الحركة والحركة بالغرور.
فلذلك عندما يقاتله ذلك القائد يقاتل بشدة هو وجماعة،
نعم،
إلى أن يقتل على يد السفياني. فيتفرقون ثلاث فرق المغاربة،
نعم،
واحدة تعود إلى المغرب، والثانية تترك الحرب وتذهب إلى مكة،
نعم،
وتذهب إلى الحجاز للحج، والأخرى تستسلم إلى السفياني. وهنالك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب عليها رجل أعرج من كندة، فإن ظهر أهل المغرب على مصر فبطن الأرض يومئذ خير لأهل الشام من شدة القتل، يتبنون الموت في تلك الساعة.
جيد، مستمعينا الأكارم، بعد هذا الحديث حول الحركة المغربية ونتيجة هذه الحركة المغربية وهذه الحرب التي تقام أيضا في الشام، السفياني يقتل قائد الحركة المغربية، كل هذه معلومات في عصر الظهور. إن شاء الله نواصل الحديث بعد الفاصل.
معشوقي إمام زماني محبوبي، إمام زماني معشوقي، إمام زماني محبوبي. دنيا يا دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود، يا عطر الورود، من قلبي سلام. دنيا يا دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود، يا عطر الورود، من قلبي سلام. سلام يا مهدي، يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي، بيا علي صحنا خنا إنا على العهد. سلام يا مهدي،
تحية مهدوية إليكم مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة ظهران. هذا هو برنامج العدل المنتظر، ما زلنا معكم في موضوع هذه الحلقة، المغرب العربي في عصر الظهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإطلاع وللثقافة المهدوية، وأن نكون من السائرين على نهج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم الثقافة المهدوية والتسلح بالمعلومات المهمة بما يرتبط بعلائم الظهور، بما يرتبط بالمنظومة المهدوية لو صح التعبير، بكل شيء يرتبط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أصبح شيء مهم. نعم أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، معي ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله مجددا وأهلا ومرحبا بكم. ما زلنا وإياكم في الروايات التي ترتبط بالمغرب العربي في عصر الظهور، تفضل.
لدينا أيضا ما يؤيد هذا القول في حركة هذا الرجل الذي يقود الحركة المغربية، رواية في عن ابن حماد في الفتن في صفحة 73، يقول: يجيء البربر،
نعم،
حتى ينزلوا بين فلسطين والأردن،
نعم،
فتسير إليهم جموع المشرق، يعني أعدائهم الأصليون المشرق وهم الخراسانيون واليمانيون، نعم، فتسير إليهم جموع المشرق والشام حتى ينزلوا بالجابية،
نعم،
ويخرج رجل من ولد صخر في ضعف فيلقى جيوش المغرب على ثنية نيسان و هو فيردعهم عنها، ثم يلقاهم من الغد فيردعهم عنها، إلى أن يقول: نعم، بوجه جند من أهل المغرب إلى من بأقرانه من جنود المشرق، فيأتون بسبيهم، فإنه لعلى ذلك إذ يأتيه خبر ظهور المهدي بمكة،
نعم،
فينقطع إليه من الكوفة بعثا بخسف به، ويكون بين أهل المغرب وأهل المشرق بقنطرة الفسطاط، يعني في مصر، 7 أيام، ثم يلتقون بالعريش فتكون الدبرة على أهل المشرق، يهربون على أيدي أهلي خراسان. ولدينا أيضا علامة المهدي: إذا انساب عليكم الترك ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال ويستخلف بعد ضعف فيقلع بعد بسنتين من بيعته ويخسف بغرب مسجد دمشق وخروج 3 نفر بالشام وخروج أهل المغرب إلى مصر وتلك إمارة السفياني.
أحسنتم.
إذن يتبين لدينا بهذا الأمر الخلاصة أن هؤلاء سوف ينقطع به الأمر على يد الخراسانيين.
على يد الخراسانيين.
بعد ماذا؟ بعد هروبهم هم والسفياني، هم يسقطون تحت يد السفياني، وبعد ذلك سوف يكون سقوطهم على يد الخراساني.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أيضا للقاء بكم في الحلقات القادمة لكي نتحدث أكثر حول باقي الدول العربية في عصر الظهور إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، كنتم مع برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران. مستمعينا الأكارم، في ختام هذه الحلقة أقول إن من الأمور التي تقوي مشاعرنا اتجاه المولى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو أن نتذكر أثر الوجود المبارك للمولى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في عالم التكوين. إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الأرض طوعا لوصي سليمان، فكيف لا يجعل هذه الأرض طوعا لوصي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة صلوات الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القرب من المولى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا لنرى وجهه المبارك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسيلة فهو الذي
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه عناوينها: